جنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، اسمحوا لي أن أستقبل مجموعة أولية من الاتصالات والاستفسارات، وسأعاود إن شاء الله تعالى الإجابة على ما تبقى عندنا من الأسئلة التي طرحت علينا في الحلقة الماضية، وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت، إنه على كل شيء قدير. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتك الله وأعانك، بسألك في الدنيا والآخرة، وجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين.
وجمعك في الفردوس الأعلى مع من تحب ومن أحب، أنت وكل العاملين في القناة، من الغفير إلى المدير.
آمين.
وكل الشيوخ الأفضل، اللهم آمين.
آمين.
لو سمحت شيخي الفاضل، لدي ملاحظتين وسؤال.
نعم.
الملاحظة الأولى، أقول لكل من يتصل، أرجوكم لا تبالغوا في مدح الشيوخ، والله ليس تقليلا من شأنكم، فوالله إني أحترمكم جميعا حتى في سجودي، والله أستحي أن أدعو لنفسي قبل أن أدعو لكم، والله حتى لو حتى إذا كان هناك شيخ في التلفاز، واضطررت أن أغلق التلفاز للصلاة أو للنوم المتأخر، أقسم ورب الكعبة أني أستحي، وأقول بيني وبين نفسي سامحني يا شيخ، والله إني أتصل بالشيوخ أو أرسل برسائلي إلا لأدعم القناة ولو بشيء بسيط جدا من مصروفي الخاص، لأنني أكملت دراستي ولا أعمل لله. الملاحظة الثانية، أقول للعالم كله، لا تنسوا غزة، فوالله إننا نستمد منها العزة، والله غزة القلب ونحن الأعضاء، غزة الروح ونحن الجسد، ما نفع الجسد بدون روح، وما نفع الأعضاء بدون قلب. أريد أن أطلب منك شيخي الفاضل أمانة بالله عليك أن تدعو لي في سجودك في الثلث الأخير بأن أكون خادمة لدين الله، فوالله ما أغلى راتب هذه الوظيفة. وسؤالي هو، بماذا تريدني أن أدعو لك؟ تحياتي للشيخين يعقوب والحويني، سامحني للمتكلة وسامحني لسوء ألفاظي أو للإطالة، جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك وزادك الله تبارك وتعالى فضلا وفهما، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يستخدمك لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل السؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
معك محمد مجدي، ازي حضرتك؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
كنت عايز اسال حضرتك، اقول لك لو انا فرضا في ميكروباص ومشغل اغاني، هل ينفع فرض لو انا مش عايز اسمع الاغاني ديت ان انا اشغل محمول قران؟ بالتالي طبعا انتوا تعنوا ان اللي في الباص يسمعوا قران ومزيكا في نفس الوقت.
نعم
بينفع الكلام ده ولا احتراما للقرآن ما شغلش الموسيقى معاها؟
طيب حاضر.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. استقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي أسمعك يا أختي.
أيوة.
اتفضلي.
أيوة يا شيخ.
نعم.
سلام. لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة عايز أقول لحضرتك عليها.
باختصار الله يبارك فيك لأن عشان وقت أخواتك.
خلاص ماشي. أنا شيخ متزوجة بقالي 6 سنين. ومعايا ولد وبنت وحصلت مشاكل كده جامدة بصراحة جامد يعني قوي. فدلوقتي أنا دلوقتي في مقدمين في مشاكل يعني في المحكمة وكده. في مشاكل في المحكمة ومقدمين يعني.
نعم إيه السؤال حضرتك؟ سؤال حضرتك إيه؟
سؤال حضرتي أنا زوجي متزوج عليا.
طيب.
ودلوقتي هو عمال يبعت لنا على أساس إن أنا رجعت تاني فإحنا أهلي مش موافقين.
طيب.
وأنا معايا ولد وبنت. فهل يعني والولد والبنت دول يعني أنا مثلا في ذنب كده عليا؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي وسيدي وحبيبي وقرة عيني.
الله يسترنا وإياك
في الله.
أهلا وسهلا.
والله الذي لا إله إلا هو أشهد الله إن أحبك في الله ويظلك في ظل عرشه يوم لا ظل ظل إلا ظله.
آمين آمين.
وأقول لك حاجة بسيطة ومسير
نعم.
العالم كله يحس بأن عليل ودوايا القدس ومسير العالم كله يقول ده أرض وبكرة وده أرض وعرض وبكرة وأمس وأمر وشمس ونور الشمس وقدام ربي أنا المسؤول. اوعى تقولوا فقدنا الأرض وإن خلاص الذل ده فرض يا ابن العم نصرنا البعض وفاء اكتوبر أقوى رسول. إن شاء الله سوف يخرج من أسلاف أسلافنا من لا يقول لا إله إلا الله ويرفع راية الإسلام على القدس. وجزاكم الله عنا خيرا ونسألكم الدعاء.
جزاك الله خيرا. الله يثبتنا وإياك. نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
خير حالي الحمد لله.
يحفظك ويجعل قبرك.
آمين. آمين.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك. عفوا أنا بنتي معيدة عندها سنة ونص.
والله لو رفعت الصوت قليلا.
بنتي عندها سنة ونص.
نعم.
عندها القلب.
نعم.
رزقت بهذا المرض. فأنا استشرت بعض الدكاترة. سألوني ليها عملية وفي دكاترة قالت ملهاش عملية وقالوا نسبة النجاح 5% أو 10%. أنا بس كنت عايزة حضرتك أنا استخرت الله بفضل الله هل أعمل لها العملية ولا لا في حين إن هم قالوا لي إن عندها بعض الشرايين مع بعض الوقت الشرايين دي مش هتكفيها فهتزرق وهيجي لها اختلاف. فأنا بسأل حضرتك هل أعمل لها العملية ولا ما أعملهاش؟
طيب حاضر.
وأسأل حضرتك الدعاء لزوجي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الهداية.
آمين آمين.
جزاك الله خير.
أسأل الله أن يقر عينك وشفائها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
أسأل الله عز وجل كما رفع قدر فضيلتكم في الدنيا أن يرفع قدرك في الملأ الأعلى.
آمين 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 يا رب. جزاك الله خيرا.
آمين. فضيلة الشيخ.
نعم.
انتشرت وتفشت في مجتمعنا المسلم ظاهرة خطيرة وفتنة عظيمة.
نعم.
وهي ذهاب النساء إلى الأطباء من الرجال.
نعم.
وبفضل الله يوجد طبيبات فضلات مسلمات على قدر من الكفاءة العالية.
نعم.
فهل من نصيحة وإرشاد لفضلاتكم بخصوص هذه الظاهرة وجزاكم حاضر. الله عنا خير الجزاء.
حاضر وجزاك الله خيرا. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك فضلت الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله انا كنت بتمنى اكلم حضرتك من زمان والله.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
حضرتك من ساعه انا عندي 58 سنه ومعايا محمد زي حضرتك بالظبط.
ربنا يبارك لك فيه.
ومن ساعه ما حضرتك سبت قناه الناس والله حسيت ان انا ضعفت شويه.
ربنا
وما كانش عندي قناه الرحمه وربنا من عليا بيها.
الحمد لله.
انا بس بتصل بحضرتك والله اقسم لك بالله بدعي لك وانا ساجده مع اولادي والله.
اللهم لك الحمد.
ولما حضرتك بتكون بعافيه شويه ببكي والله والله ببكي عشانك.
الله يسترك ويبارك لك في
اولادك لانك زي ابني بالظبط واستفدت من حضرتك كتير وانا معايا محمد ومحمد حسن وحضرتك محمد حسان.
يا ربنا يبارك لك فيه واجعله من الصالحين.
الله يبارك لك يا رب.
الله يبارك
ممكن
فيه.
اتصل بحضرتك بعد البرنامج؟
نعم ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نعم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
انا احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه. اتفضل.
عندي مشكله يا استاذ.
طب باختصار الله يبارك فيك. نعم.
ما اقدرش اروح الجامعه، عندي زهق ومنطوي و
طيب حاضر
حضرتك تقول لي حل.
ها نعم ماذا تقول؟ طيب على اي حال انا سمعت طرف سؤالك، اسال الله عز وجل ان يشرح صدرك وان يذهب همك وغمك، انه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه؟
بخير الله يحفظك.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
دلوقتي انا ابن خالتي مراته رفعت عليه قضيه خلع.
نعم.
فدلوقتي هو مش عايز يديها العفش خالص، فعملت له قضيه تبديد. فبالنسبه لو هو عشان هو مش راضي يديها العفش، هل ده هيبقى فيه حرمانيا عليه ولا بلاش؟ بس هو عايز يرجعها، بس هي قايه مش عايزه ورفعت قضيه الخلع. فالعفش دلوقتي لو ما ادولهوش في اسم عليه ولا ما فيهوش؟
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
نرفع قدرك يا شيخنا يا رب.
امين.
ويتقبل منك يا رب ان شاء
آمين.
الله.
الله يبارك فيك.
بنحبك في الله يا شيخنا والله.
بحبك الذي احتني فيه.
شيخنا حكم الاستعانه بالجن المسلم.
حاضر.
في العلاج والكلام ده كله.
طيب حاضر.
شكرا جزاك الله خير.
شكرا. وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عنا يا شيخ.
وإياكم الله يبارك فيكم.
إذا سمحت، في أنا كان عندي شقة ومأجراها، بعدين أخذت مقدم إيجار، فالمقدم تقريبا يعني في 5000 هسه، يعني هذا الموضوع من 10 سنين.
نعم.
فهذا في 5000. طب حبيت أعطيها له في الساكن المؤجر واخد مني قرض حسنة دي بالفلوس يعني.
نعم.
فدلوقتي بقول له خد الفلوس لأني بعت البيت وخصم الحق البيت من الفلوس بتاعته، فبقول له خد الفلوس واديني القرض الحسنة. مش راضي، بيقول لي لا هدي الفلوس بدون قرض الحسنة. فسألت محامي قال لي لا، فأنا مش عارفة، خايفة يعني أموت وكده والفلوس عليا، مش عارفة أعمل فيها إيه. يعني حاولت معاه بس مش راضي ياخدهم بدون ما يديني القرض الحسنة.
ياخد
طب اكتب لي على صورة منها انك انت استلمت الفلوس اللي هي دي، برضو مش راضي.
لا
انا قلت الفلوس دي فين؟
طيب انا مش مستوعب سؤالك يا اختي، يعني انت مستأجرة شقة انت مأجراها؟
لا هي الشقة بتاعتي وكنت مأجراها.
طيب
فانا بعت الشقة دي.
بعتيها؟
ايوه.
طيب
فهو لي عندي 5000
اللي هو اللي كان اللي صاحب اللي اشترى الشقه
اللي اشتراها ولا... اللي اشتراها لي عندي خمس كان اجر اللي كان مأجرها 5000.
أيوة.
دي عندي، فانا حبيت اعطيهم له، بيقول لي لا انا بس تديني القرض الحسنه. مش راضي، فانا مش عارفه اعمل في الفلوس دي ايه يعني.
طيب ماشي يا اختي.
طيب شكرا لك،
حياكم الله. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا الفضل الشيخ محمد.
تفضلي اختي الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسال سؤال. اولا لما اجي اصلي بعلي صوتي علشان ايه؟ الخشوع. فوالدي سمعني وقال لي كده غلط، فما بعرفش، بيكون جنبي اطفالي فما بعرفش افهم الكلام واخشع لما اعلي صوتي. ده
طيب.
سؤال. وسؤال اخر، انا لما يجي لي العادة الشهرية بتقطع، يعني ممكن أصلي الظهر وتقوم إيه نازلة، وبعدين إيه تيجي العشاء وتقوم قطع، ف يعني أتشطف كده تقوم نازلة يعني.
طيب إن شاء الله خلاص، سؤال واضح سأجيبك إن شاء الله، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا، وزادكم الله علما وتواضعا وإخلاصا، وزادكم حبا في قلوب الناس، وذلك دليل على حب الله عز وجل لكم، وبارك عليكم وحواليكم وزادكم علما إن شاء الله وتوفيقا وسدادا. سيدي أريد أن أسأل في هو سؤال قرآني، نفعنا الله وإياكم بالقرآن إن شاء الله، في ما يخص الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، إن كانت هذه الآية موجهة للكفار بصفة عامة فهنا نحن نرى في بقاع الأرض من يدخل الإسلام ويعتنق الإسلام في وقتنا هذا؟ أم فهل هي مواجهة للكفار بصفة عام، أم هي مواجهة للكفار في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أم هل اختص بها الله عز وجل بني إسرائيل الكفار الذين هم ختم الله عليهم وختم الله على قلوبهم؟ هذا سؤال. وسؤالي الثاني إن شاء الله، امرأة تسأل، أنا زوجها يفقد قليلا، لست أدري كيف أسأل، ولكن هو فاقد لبعض إمكانيات الإدراكية في العقل، وأخوه يشتري منه أملاك بثمن بخس جدا، ثمن رخيص جدا، فتسأل هل يسمح لها الشرع أن تحجر عليه وتمنعه لأنها لها بنت وليس لها عائل بعد الله عز وجل إلا زوجها؟ هل تحجر عليه وتمنعه من بيع الأملاك أم أنها ماذا تفعل؟ فهل يجوز لها هذا الشرع أم لا؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي حضرتك الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينير طريقك كما أنرت لنا قلوبنا وعقولنا.
آمين يا رب.
أسألك الدعاء يا شيخ بالله عليك لابني وبنتي، ربنا يجعله من أهل القرآن.
اللهم اجعله من أهل القرآن الربانيين.
اللهم أمين، ويثبتنا ويهدينا يا رب.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرزقناكم الهدى.
لي سؤال عند حضرتك يا شيخ.
نعم.
أنا ليا بنت صغيرة عندها 3 سنين، فربنا يكرمها كده يا رب، بحفظها القرآن، فهي بتحب الشيخ، بتحبه جامد جدا وحضرتك برضو يعني.
نعم.
فأنا عشان أحفزها على حفظ القرآن بجيب لها هدايا وأجيب لها حاجات هي بتحبها، وبضطر أقول لها مثلا ده الشيخ محمد جابها لك، ده الشيخ أشرف جابها لك، هي بتحبه جدا.
نعم.
فهل أنا كده أقسم أو بكذب؟
حاضر يا أختي، جزاكم الله خير، سؤال جميل. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد حسان.
نعم.
بارك الله لنا في عمرك يا شيخ محمد حسان، وجعل ما تقدمه لنا في ميزان حسناتك.
امين.
عندي يعني عده اسئله.
اتفضلي يا اختي.
الو.
هاي اتفضلي.
اول سؤال اللي هو بالنسبه للسنه اللي هي قبل صلاه الظهر، و يعني ان هي في رأي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وفي رأي ان هو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر.
نعم.
فالجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتين، وحديث ثاني اللي هو معناه يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان يصلي بعد الجمعة حتى انصرف، في الحديث ده يعني. وحضرتك بالنسبه للصور اللي هي وضع الصور الشخصيه على الحائط، يعني تعليقها على الحائط.
طيب حضرتك. حاضر.
ووضع والصور اللي هي الشخصيه لمصلحه ما، يعني الصور مثلا لجواز سفر او لكارنيه او لاي حاجه زي كده.
طيب.
ولو سمحت حضرتك سؤال اخر، انا اسف على حكم تاويل الاحلام وتفسيرها يعني الشرع يعني. وحضرتك اخر سؤال، يعني انا بروح الجامعه وكده، وبالنسبه لركوب الاتوبيسات وكده يعني حكمه ايه يعني؟
طيب.
يعني احنا بنتحرب يعني نتقي الله يعني على قد ما نقدر، بس يعني علشان الزحمه. وحضرتك اطلب منك اخر طلب، ممكن حضرتك ان انا عاوز اكلمك في موضوع بعد الحلقه
ان شاء الله. طيب اسمحوا لي أن أستقبل اتصالا أخيرا لأجيب على هذا القدر الكبير جدا من الأسئلة بين يدي من اللقاء الماضي ولقاء اليوم. نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. حياكم الله.
بارك الله فيك يا رب يا شيخ محمد.
آمين.
الله يجعلك مستور في الدنيا والآخرة كرم الحبيب المصطفى.
آمين.
بقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله الأنبياء والرسل في كتابه الكريم، وكان أكثر الأنبياء ذكرا نبي الله وكليمه موسى عليه السلام.
نعم.
فما الحكمة لذكر تكرار ذكره؟ وهل يوجد ربط ما بين تكرار ذكر النبي مع كان ما يحدث مع فرعون وجنوده وما يحدث الآن على أرض فلسطين من يهود إسرائيل؟ ده
طيب.
سؤال. السؤال الثاني، الله يكرمك، لو دعا أب على ولده أو بنته في غسالة ساعة غضب، هل يجوز يعني تستجاب دعاء؟ وإيه اللي يحصل من الأبناء لو حصل حاجة زي كده لاسترضاء الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني، هل يوجد قضاء لصيام النافلة؟
هل يوجد قضاء؟ نعم.
لصلاة النافلة، لصيام النافلة.
حاضر.
شكرا وجزاكم الله عنا كل خير يا أبو خالد، الله يكرمك وأولادك ويسعدهم لك. آمين. يا رب يا ابني.
آمين، ربنا يبارك فيك. طيب سامحوني، أعلم أن إخواننا وأخواتنا لازالوا على الهاتف، لكن اسمحوا لي لأجيب على بعض الأسئلة المتبقية عندي من اللقاء الماضي، وسامحوني يبدو أنني نسيت وبكل أسف مجموعة كبيرة من الأسئلة في المتبقية في اللقاء الماضي، وكنت أود أن أبدأ بها، لكن سأبدأ بجزء من الأسئلة في الأسبوع الماضي أيضا، وأظن أنني نسيت قدرا آخر أو صفحة أخرى، والله تعالى أعلم، أرجو الله ألا يكون كذلك. أبدأ بالسؤال الأول، سؤال يقول عندي وساوس قهرية فماذا أصنع؟ والجواب ذكرت قبل ذلك بالتفصيل حكم هذه الوساوس القهرية وبينت العلاج من القرآن والسنة، لكن أذكر باختصار شديد، الوسوسة من الشيطان، الوسوسة من الشيطان، وسمي الشيطان بالوسواس الخناس، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقد يوسوس الشيطان في قلب العبد، وقد يوسوس الإنسان أيضا في قلب العبد، فالوسوسة من الشيطان أي من الجن، من الشيطان ومن شياطين الإنس أيضا، فقد يوسوس شيطان من شياطين الإنس لرجل آخر أو لإنسان آخر بالشرك مثلا أو بالمعصية أو بالذنب أو يؤزه على المعصية أزا أيا كان نوع هذه المعصية. ولذلك أنا أقول وسوسة شيطان الإنس قد تكون أصعب بكثير من وسوسة شيطان الجن، لأن شيطان الجن لو استعذت بالله سبحانه وتعالى لخنس، لو استعذت بالله تعالى لخنس. فأنا أنصح إخواني ممن يعني ابتلوا بالوسوسة أن يحرصوا ابتداء على أن يحققوا العبودية لله عز وجل، لأن الشيطان ليس له سلطان على من حققوا العبودية لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأول جرعة دواء أصرفها لنفسي ولإخواني من المبتلين بالوسوسة أو بالمس أو بالصرع، صرع الشيطاني أو بالسحر، أنصح إخواني هؤلاء بأن يحققوا أولا العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله شطرها حب وشطرها انقياد وذل واستسلام، أن تذعن للأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. يبقى أول خطوة على الطريق لمن ابتلي بهذا المرض أن يحقق العبودية لله، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجدد التوبة والأوبة، أن يحقق الاعتصام وصدق اللجأ بالله سبحانه وتعالى. ثم عليه أن يواظب على قراءة سورة البقرة، إن استطاع أن يقرأ سورة البقرة في كل 3 ليال مرة فليفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. فمن لم يستطع أن يقرأ السورة كاملة فعليه أن يواظب على قراءة سورة الفاتحة وقراءة آية الكرسي، لا يقرأها إنسان في الصباح إلا وسيوكل الله عز وجل له من يحفظه من الملائكة حتى المساء، وكذا لو قرأها في المساء لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وقرأ آيتين من آخر سورة البقرة، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ثم احرص على قراءة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولا تنسى الدعاء، قم بالليل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وارفع أكف الضراعة إلى الله أن يذهب عنك هذا الوسواس أو هذه الوسوسة. فإن فعلت كل ما ذكرت لك الآن ومع ذلك لا زال الابتلاء قائما، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ليس دليلا على غضب الله عز وجل عليه كما يقول بعض الناس. فهذا الابتلاء قد يكون للتمحيص، وقد يكون للتطهير، وقد يكون لرفع الدرجة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد قال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أما إن كان أخونا المبتلى بهذه الوسوسة القهرية، إن كانت الوسوسة متعلقة بأمر العقيدة، يعني ربما يوسوس الشيطان له ويلقي على قلبه بعض الوساوس المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى أو بالحق جل وعلا، قد يقذف الشيطان في قلب العبد هذا. أقول: ما دمت تخشى هذه الوساوس وتخشى أن تتحول إلى كلمات كفرية وإلى أفعال كفرية، إن كنت تخشى ذلك وهي لا تتحول إلى كلمات أو إلى أفعال، فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، بل ولا خوف ولا حرج. لقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، والحديث في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. أما إن كانت الوساوس متعلقة بالعبادة، كأن يوسوس الشيطان للعبد مثلا بعد الوضوء أن وضوءه قد انتقض، فلا ينبغي أبدا أن يبني أمور عبادته على الشك، لأن أمور التعبد لا تبنى على الشك أبدا. بل تبنى على اليقين، ولأن الأحكام كلها لا تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين. فلا ينبغي أن تجدد وضوءك مرة أخرى إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا، يعني لا ينبغي أبدا أن تذهب لتجدد وضوءك إلا إذا كنت على يقين بين واضح أن وضوءك قد انتقض، فخرج منك ريح فشممته أو سمعت صوته. ولا حرج في دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نقول لا حياء في الدين، لأن الدين كله حياء. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم الحياء. فإن كانت الوسوسة متعلقة بأمور العبادة، فلا ينبغي على الإطلاق أن تبني هذه الأحكام التعبدية على الشك أو على الظن، وإنما على اليقين. ولذا أقول لك: خالف هذا الوسواس، خالف هذه الوسوسة. أنت غير متوضئ؟ لا، أنا متوضي، أبني على اليقين، أبني على الأصل وهو الطهارة. أنا توضأت، خلاص، أبني على هذا الأصل وعلى هذا اليقين أنني على طهارة، على وضوء. طيب، ثيابي نجسة؟ لا، إلا إذا كانت النجاسة ظاهرة، على الثياب ظاهرة. أما الثياب نجسة ده وقع على شيء من البلل في الطريق إلى آخر هذه الوساوس التي يعني يبتلى بها كثير من إخواننا وأخواتنا، فلا ينبغي أن تلتفت إلى هذا. وأنا أنصح وأقول: المخالفة لما يقذفه الشيطان ويوسوس به لك في قلبك في أمور الاعتقاد أو في أمور التعبد أو في أمور الأكل والشرب والمعاملات إلى غير ذلك. لا تبني أحكامك التعبدية إلا على اليقين، لأن الأحكام لا تبنى على الظن، وفضلا عن أن تبنى على الشك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك وعن إخواني وأخواتي هذا الابتلاء ممن ابتلوا به، إنه على كل شيء قدير. نصيحة لمن يتابعون المسلسلات، أقول: من يتابعون المسلسلات يقتلون أنفسهم. هذا حكم خطير يا عم الشيخ، لأننا بكل أسف لا ندرك قيمة الوقت ولا نعرف قدر الوقت، ونقول الوقت من ذهب. لا يا أخي، الوقت أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، وليس كما يقول البعض الوقت كالسيف إلا انطلق، هو أغلى أيضا من ذلك، لأنني أعتقد أن الوقت يساوي جنة أو نار. نعم، الوقت يساوي جنة أو نار. قال الله تبارك وتعالى مبينا قيمة الوقت وقدر الوقت في كثير من آيات القرآن الكريم وصدر سوره. قال الله تبارك وتعالى والفجر، وقال جل وعلا والعصر، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى. فيقسم ربنا تبارك وتعالى بالوقت ليبين قيمته ليبين قدره. فهؤلاء الذين يقتلون أنفسهم بقتلهم لأوقاتهم ويجلسون ساعات طويلة أمام هذه المسلسلات التافهة والأفلام الساقطة، بل وقد يقول البعض أنا أتعلم من هذه المسلسلات أمورا اجتماعية. هذه المسلسلات لا تعلم إلا الرذائل، ولا تعزف إلا على وتر إثارة الغرائز الهاجعة واستثارة الشهوات الكامنة. والمسلم العاقل والمسلمة العاقلة لا تضيع وقتها أمام هذه التفاهات. وقد آن الأوان أن نقولها بصدق لله جل وعلا: لقد أقام الله علينا الحجة الآن بهذه الفضائيات الطاهرة المباركة. إن كنت تملك من الوقت ما تستطيع أن تجلس فيه ساعة أو ساعتين، فاستثمر هذا الوقت في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، فاسمع عن الله واسمع عن رسول الله، ولا تحول عن قناة طاهرة من قنواتنا المباركة وما أكثرها بفضل الله جل وعلا. فلست متعصبا للرحمة ولا متعصبا لأي شيء، إنما أنا أتعصب فقط للحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإن وجدت برنامجا هادفا علميا قرآنيا نبويا حديثيا اجتماعيا على فضائية من فضائياتنا الطاهرة المباركة، فلا حل لك البتة بعد ذلك أن تضيع هذا الوقت أمام هذه الأفلام الساقطة والمسلسلات التافهة التي ربما تجلس لثلاثين حلقة تعزف على وتر الخيانة، تعزف على وتر الخيانة وتعلم أولادنا وبناتنا الخيانة. بل ومن العجب العجاب أن الخيانة الآن قد تسمى بالخيانة المشروعة، وأنا أعجب لزمن صارت الخيانة فيه مشروعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وصار العهر حبا وصارت الخيانة حبا، يعني لمدة 30 حلقة أو فيلم لمدة ساعة المرأة بتخون زوجها لأنه الرجل مسكين مشغول بالعمل ومشغول بالوظيفة وهي مش لاقي حد يقولها كلمة حلوة، فوجدت هذا الذئب البشري إلى آخر هذه التفاهات المعروفة. ما الذي يستفيده الناس من هذا؟ ما الذي تستفيده المرأة المسلمة والبنت المسلمة من هذا الطرح السخيف السفيه التافه؟ حب إذا مسته كف الخنا صار ضربا من العهر، حب إذا مسته كف الخنا صار دربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلى يوما من لذات الطهر؟ وكان السلف رضوان الله عليهم يقدرون الوقت ويعرفون قيمة الوقت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مرة لم أستفد فيه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على يوم كندمي على يوم انقضى كيوم انقضى قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. فأنا أنصح آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا أن يحرصوا على استثمار الوقت. والوقت إن كان فارغا عندك فأنت في نعمة عظيمة ستسأل عنها، ألا وهي نعمة الفراغ. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن شغلوا أوقاتهم بما يرضيه سبحانه وتعالى وبما ينفعهم هم في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. بعد 14 سنة زواج قال لي إن حجوز عليك. طيب، زواجا عرفيا، فهل الزواج العرفي حرام؟ ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الزواج العرفي بصورته الحالية يتمثل في التالي. خلي بالكم يا إخواني وخلي بالكم يا أخواتي، صورة الزواج العرفي المعاصرة هي كالتالي: الولد في الجامعة والبنت في الجامعة، بيروح يجيب 2 طلبة شهود ويروح للبنت يقول لها زوجيني نفسك، فتزوجه البنت نفسها ويشهد طالبا من زملائه على هذا العقد. هذا عقد باطل وهذا زنا والله العظيم. جاءني طالب من طلابي في جامع التوحيد بمدينة المنصورة بحافظة نقود محفظة يعني بلغتنا، سقط في الجامعة، سقطت من طالب في أرضية الجامعة، فانحنى عليها والتقطها ليتعرف على صاحبها ليرسلها إليه، فثم وجد فيها 24 أسيمة زواج عرفي لولد مجرم واحد على 24 بنت، 24 قسيمة زواج عرفي. ما هذا الضلال والباطل؟ هذا زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت أو نكحت، كلاهما صحيح، بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فنكاحها باطل باطل باطل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. وبعدين أنا أعجب من أي رجل عاقل يرضى أن تدخل عليه ابنته في يوم من الأيام لتخبره بزواجها، لا وتزداد، أقول المصيبة ولا الفرحة، المصيبة والكارثة إذا دخلت تحمل ولدها على يديها تقول له ما شاء الله اتفضل يا بابي أو يا بابا أو يا والدي أو يا أبي، هذا ولدي من الزواج أو من الزنا إن صدقت. أي زواج هذا؟ أين أهلك؟ أين وليك؟ أين أسرتك؟ ثم أنت هل تقبل أن تخبر أسرتك بهذا الزواج؟ هل تقبل أن تخبر أسرتك بأنك تزوجت يا روميو من 24 بنت زواجا عرفيا ضحكت عليهن وخدعتهن؟ أيها الظالم، إن لم تتب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. زواج العرفي بهذه الصورة زواج باطل وهو زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحتج علي بأن الأحناف وبأن الإمام أبا حنيفة قد أجاز هذا الزواج العرفي، لا لا، الإمام لن يجز هذا الزواج بهذه الصورة. يعني الإمام يقول بأنه قد تزوج الثيب نفسها، وأنا قلت قبل ذلك ذكر الإمام أبو حنيفة ذلك قياسا على جواز استقلال المرأة في عقد البيع والشراء، وهذا قياس فاسد الاعتبار، لا يصح، لأنه قياس مع نص، قياس مع دليل، بل لقد خالف تلاميذ الإمام على رأسه محمد ابن الحسن إمامه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. وحسن ظننا بالإمام رحمه الله تعالى أن الدليل لم يبلغه في هذه المسألة. طيب ماذا تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صمتها وفي لفظ سكوتها، الثيب أحق بنفسها من وليها. ذكرت أنه لا يفهم من هذا الحديث إطلاقا أنه من حق المرأة الثيب أن تزوج نفسها إطلاقا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم أجد دليلا في القرآن أصرح على وجوب أن يزوج الولي المرأة من قول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، بل لما زوج معقل بن يسار أخته لصحابي جليل من الأنصار ثم طلق هذا الصحابي وعادت المرأة إلى بيت معقل ثم عاد زوجها إليها ليردها، فقال له معقل بن يسار أنكحتك وأكرمتك وأفرشتك ثم طلقتها، فطلقتها ثم جئت تطلبها، والله لا أردها إليك أبدا. خلي بالكم يا إخواني ويا أخواتي، والله لا أردها إليك أبدا. فنزل قول الله تبارك وتعالى هذه المرأة طلقت، يعني أصبحت ثيبا. لو كان الأمر بيدها كما يقال وعاد إليها زوجها والمرأة بنص الحديث راغبة في ذلك، راغبة في أن تعود لزوجها، لو كانت المرأة الثيب تستطيع أن تزوج نفسها بعد ذلك لعادت المرأة إلى زوجها الذي جاء أطلبها وهي راغبة في أن تعود إليه. لكن لم يحدث، وإنما نزل قول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن. هذا الخطاب لمين؟ لولي هذه المرأة، لمعقل بن يسار. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو كان الأمر بيد المرأة لكان الخطاب لها، لكن لم يثبت أبدا خطابا، لم يثبت أبدا في القرآن خطاب للمرأة الثيبة أن تزوج نفسها بنفسها، وإنما جاء الخطاب من الله لولي المرأة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأعظم دليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري أيضا أن خنساء بنت خدام رضي الله عنها لما زوجها أبوها وكانت امرأة ثيبة زوجها رغما عنها، فجاءت المرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففسخ النبي هذا العقد، فسخ النبي هذا النكاح، ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، ذلك ليثبت أنه لا يجوز للولي أن يزوج المرأة الثيبة على الإطلاق إلا برغبتها وبرضاها، فإن زوجها رغما عنها فالزواج مفسوخ والنكاح باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومردود، والنكاح مفسوخ ومردود. أما البكر فتستأذن، ولا يجوز أيضا للولي أن يرغم البكر على الزواج ممن لا تقبله وممن لا ترضاه، وإنما البكر تستأذن. والبكر طبعا كما ذكرت قد يمنعها حياؤها، قد يعني هذا قد يكون واردا في بعض البيوتات الفاضلة، يعني قد يمنعها حياؤها من أن تتكلم فتصمت أو تنكس رأسها، فهذه الصورة وهذه الطريقة إنما هو إذن من هذه البنت البكري لوالدها أو لولي أمرها أن يزوجها، أن يزوجها. وطبعا أنا ذكرت في حلقة قبل كده، يمكن تكون الحلقة الماضية، إن ما شاء الله البنت البكر الآن بتجيب العريس وتدخل البيت وهي اللي تخطبه، فأسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يستر بناتنا، إنه لذلك والقدر عليه. طيب، ما حكم عم زوجي؟ هل أرفع النقابة أمامه؟ لا، لا يجوز لك أخت الفاضلة أن ترفع النقابة أمام عم زوجك، لأنه ليس محرما على سبيل التأبيد. لا يجوز لك أن ترفع النقابة أمامه لأنه ليس محرما على سبيل التأبيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لك في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن يعني بدون مس المصحف وأنا جنب، لا حرج على الإطلاق أن تقرأ القرآن وأنت جنب دون أن تقرأ من المصحف. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ولا شك ولا ريب أن من الذكر أنه كان يقرأ بعض آيات القرآن الكريم، فلا حرج أن يقرأ الجنب القرآن الكريم لكن دون أن يمس المصحف، دون أن يقرأ من القرآن، لكن لا حرج أن يقرأ آية أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى أو أن يذكر الله عز وجل على كل أحواله وعلى كل أحيانه، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يسترنا لك في الدنيا الآخرة. ما حكم قراءة القرآن عبر التلفاز؟ هذه أخت تسأل، يعني ذكرت قبل ذلك أنه لا حرج والله تعالى أعلم أن تقرأ الأخت الفاضلة من باب ضبط القراءة على الشيخ ما دامت تتقي الله سبحانه وتعالى في قراءتها ولا تريد بهذا إلا وجه الله عز وجل. وأنا لا أتصور أبدا أن تقرأ المرأة كتاب الله تبارك وتعالى وهي تقصد الفتنة أو تريد الفتنة. وأقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل صحيح أو حديث صحيح على الإطلاق أن صوت المرأة عورة. الحديث في هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، صوت المرأة عورة ليس حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن قراءة المرأة على أخت فاضلة من أخواتها، يعني لو طلبت الأخت الفاضلة أختا من المحفظات للقرآن الكريم وذهبت إلى بيتها وقرأت عليها وعلمتها فهذه نعمة بلا شك ولا ريب. لكن إن لم تجد الأخت الفاضلة أختا لتعلمها كتاب الله تبارك وتعالى، وإن لم تجد الأخت كذلك زوجها ليعلمها كتاب الله تبارك وتعالى وليعلمها القرآن، فلا حرج إن اتصلت لتضبط قراءتها بصدق وبأمانة وبإخلاص وبدون خضوع وبدون تمييع وبدون قصد لأن ترقق صوتها إلى غير ذلك، لأن النهي فقط لا عن أن تتكلم المرأة، فلم أقف على دليل يمنع المرأة من أن تتكلم ومن أن تتحدث ومن أن تبين، لكن النهي فقط عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. وأنا أقول بملء فمي، إذا كان هذا الخطاب لنساء النبي الطاهرات العفيفات فما ظننا بمن دونهن؟ وإذا كان هذا الخطاب لنساء النبي مع رجال الصحابة من أطهر وأشرف الرجال بعد الرسل والأنبياء، فما ظننا بزمننا هذا وبأيامنا هذه التي قل فيها الدين وقل فيها الورع وقل فيها الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لم أقف على دليل أبدا يقول أنه صلى الله عليه وسلم قال إن صوت المرأة عورة، لم أقف على دليل صحيح أبدا يقول فيه رسول الله بأن صوت المرأة عورة، ولم أقف أيضا على دليل يمنع المرأة من أن تتحدث الحديث العادي. الحديث العادي، أما الخضوع بالقول فحرام، سواء كانت تقرأ القرآن أو تقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو تتكلم كلاما عاديا، فهذا بلا شك ولا ريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه على كل شيء قدير. أخ يقول أنا تاجر فضة، وأخ اشترى منه الفضة في وقت ثم باعها له بعد ذلك بسعر أعلى، يعني يبيع الفضة، اشترى منه، باع له رجل فضة بسعر معين في وقت معين، هذا بيع مشروع وجائز لا حرج في ذلك على الإطلاق. ثم باع هذا الأخ التاجر هذه الفضة لهذا الأخ الكريم نفسه مرة أخرى بسعر مختلف في وقت آخر، لا حرج في ذلك على الإطلاق، فهذا عقد بيع مستقل آخر لا شبهة فيه ولا حرج. يعني لا أرى شبهة ربا على الإطلاق، ولا أرى شبهة حرام في هاتين البيعتين المستقلتين حتى ولو زاد السعر في المرة الثانية، فهذا بيع مستقل عن البيع الأول بسعر اليوم، أي بسعر اليوم الذي بعت فيه هذه الفضة. وأنتم تعلمون أن سعر الذهب والفضة يعني متقلب، فلا حرج أن تشتري اليوم بسعر وأن تبيع اليوم التالي بسعر وأن تشتري بعد ذلك بسعر آخر يختلف تماما، فلا حرج في ذلك ولا شبهة إن شاء الله تعالى. سؤال يقول الصحابة منهم مبشرون بالجنة، كيف أصل إلى مرتبة الصحابة؟ ما فيش حد يصل إلى مرتبة الصحابة، ده بلغة المصريين كده من الآخر. يعني مرتبة الصحابة إيه يا عمي؟ ما أنا بزعل بقى من اللي يقول لك إيه أصلحنا رجال وهم رجال، والله ما حصلنا حاجة يا مام. رجال إيه؟ كنت هتحط رأسك ورأس الصديق ورأس عمر ورأس عثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، ومعاذ وعبد الله بن مسعود ومصعب بن عميري والحمزة والمبشرين بالجنة، ما فيش حد هيصل إلى الصحابة من الآخر، يعني عشان ما تتعبش نفسك. لكن واجب عليك أن تسير على دربهم، واجب علينا أن نقتفي آثارهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قدمات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وقد زكاهم ربنا وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى بفضل الله جل وعلا لكثرتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة رضي الله عنهم تزكية كبيرة، بل والصحابة كلهم عدول، كما قال الخطيب البغدادي وغيره من أئمتنا: الصحابة كلهم عدول، ولو كان الصحابة رضوان الله عليهم فيهم عدول وفيهم مجروحون لقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع: فليبلغ عني منكم فلان وفلان وفلان، وإنما قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. فأثبت العدالة لكل الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم: اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآيات في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن أقول لا يستطيع أحد أن يرتقي إلى درجة الصحب الكرام. ليه؟ طيب ما كان مفروض نعرف يعني الصحابي؟ الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيره، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام، ده تعريف الصحابي. الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام، يعني مجرد اللقية فقط لا يكفي، لأن أبا جهل لقي رسول الله، لأن أبا لهب لقي رسول الله، فهذا ليس من الصحابة، يبقى لابد من الشرط الثاني ألا هو الإسلام والإيمان. لقي رسول الله وآمن به، آمن بالله جل وعلا وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكفى ولا يكتفي بهذا أيضا، ولا يكفي هذا أيضا، لأنه قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يموت على الكفر أو يرتد، أو يرتد، فليس هذا من الصحابة. فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام. فهناك من لقي النبي، وهناك من آمن بالنبي ثم ارتد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد من تحقق هذه الشروط للصحبة، للصحبة اللقاء مع رسول الله والإيمان بالله وبرسوله والموت على ذلك. فلا يستطيع أحد أن يدرك طبعا هذا الفضل كما بينت. كيف أحقق الإخلاص؟ هذا سؤال جميل، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. وأود بداية أن أؤصل لإخواني ممن يقولون من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، ده تعسير شديد جدا، ليس مرادا لله وليس مرادا لرسول الله. لو كان تحقيق الإخلاص شاقا بهذه الصورة ما أمرنا الله به وما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإنما تحقيق الإخلاص أمر في حيز التحقيق وفي حيز التكليف، إذ لم يكلف الله جل وعلا المكلفين بما لا يطيقونه وبما لا يقدرون عليه بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف والمائل عن الشرك. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء هو الذي أشرك. فالإخلاص أيها الأفاضل تحقيقه في مناط التكليف وليس بعيدا عن مناط التكليف. لو كان الإخلاص أمرا عسيرا ولا يستطيع أحد أن يحققه بمثل هذه الكلمات التي أقرأها في كثير من الكتب لبعض سادتنا جزاهم الله عنا خيرا، لو كان الأمر بتحقيق الإخلاص عسيرا جدا بحيث لا يستطيع المكلفون أن يحققوه ما أمرنا ربنا جل وعلا بتحقيقه، إذ لا يأمر الله عز وجل إلا بما يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو المعنى الصحيح للآية، وليس كما يفهم بعض إخواننا ما بتصليش ليه يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما بتزكيش ليه وانت معاك النصاب ومعاك القدرة على واجب عليك الزكاة ولك لا يكلف. هذا تطبيق للآية في غير موضعه وفهم مقلوب للآية الكريمة. فأنا أقول الإخلاص سهل التحقيق بإذن الله على من يسر الله عز وجل عليه وعلى من سهل الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ إيه هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. تصفية العمل، أقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. خلي بالكم يا إخواني ويا أخواتي، الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص. لا يقبل الله العمل سواء كان قولا أو فعلا أو حالا، أو حالا أي عملا من أعمال القلب، لا يقبله الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. وأنا أقول دائما الإخلاص وحده ولا يكفي، بل يجب أن يكون إخلاصك منضبطا بالاتباع بالشرع، والاتباع وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون اتباعك في القول والعمل والحال للرسول عليه الصلاة والسلام تكون مبتغيا به وجه الكبير المتعال. يبقى الإخلاص والاتباع، هذا هو تعريف الإخلاص. طب كيف أحقق الإخلاص؟ أولا أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص. يا أخي تبرأ من حولك وطولك، يعني لا ترى نفسك. أنا لا أرى نفسي لا في قول ولا في فعل ولا في عمل، هذا هو المسلم. لا ينبغي أن يرى المسلم نفسه. إن كنت أتكلم الآن فبتوفيق منه جل وعلا، وإن فعلت طاعة فبتوفيق منه جل وعلا، وإن وفقت لترك معصية فبتوفيق منه جل وعلا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا على فعل طاعة ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على ترك معصية إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. فأول خطوة عملية على طريق تحقيق الإخلاص أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وأن تعلم يقينا أنك لا تملك من الأمر شيئا، وأن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا عليك بالاتباع. اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص، أن تكون متبعا للنبي في ذكره في فعله في قوله في هديه في سمته في دله. من أعظم أسباب تحقيق الإخلاص أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتمر حيث أمرك، وأن تنتهي حيث نهاك، وأن تقف عند الحد حيث حد لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا النظر إلى مآلات الرياء في الدنيا والآخرة، النظر إلى مآلات الرياء في الدنيا والآخرة، والرياء ضد الإخلاص نقيض الإخلاص. النظر إلى مآلات الرياء في الدنيا، اعلم أن المرائي الذي يقصد بقوله وعمله السمعة والمحمدة والشهرة عند الخلق، اعلم بأن الله جل وعلا سيجعل سره علانية، سيجعل سره علانية وسيفضح في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني إيه؟ يعني من سمع، يعني من أراد السمعة أظهر الله سره وجعله علانية. فسمعت الناس بأذنيك يقولون فلان ده راجل بتاع سمعة، ده راجل بتاع دنيا، ده راجل عاوز منصب، ده راجل عاوز قرشين. نعم، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يعني سيجعل الله عز وجل سره علانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن خلي بالك من الحول ده، لأن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. لا لا تاني، مش مستوعبين الكلمتين دول. بقول لك لأن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. خلي بال حضرتك، اوعى تفتكر انك هتخدع ربنا جل وعلا. لا، هؤلاء هم المنافقون الخبثاء الذين يعتقدون ذلك، يخادعون الله وهو خادعهم، وفي الآية الأخرى ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الآيات الشاهد، اعلم أن معاقبة الله لك بنقيض قصدك أمر ثابت في الشرع وأمر ثابت قدرة. هذه إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فاحذر من هذا، واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. يا كلمة خطيرة جدا. اعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت، يعني هذا الذي ترائيه وتعمل من أجله وتتحرك من أجله، اعلم أن قلبه بيد الله سبحانه الذي عصيته فصرفت العمل لغيره، فصرفت العمل لغير، اعلم أن قلب من رأيت بيد من عصيت. والله جل وعلا وحده هو القادر على أن يوجه إليك القلوب بالحب أو بالبغض، يعني لا تلتفت إلى الخلق. والله العظيم لا يحبك أحد ولا يبغضك أحد برغبة منه أبدا، وإنما الأمر ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمعوا بذمك والقدح فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلا تعلق قلبك بالخلق، لأن الخلق لن يرضوا أبدا عنك إن كنت تريد بالرياء والإحسان إلى هذا، المجاملة إلى هذا، وصرف الابتسامة إلى هذا، والعمل إلى هذا، والإنفاق كل هذا من أجل المحمدة والسمع عند الناس، اعلم بأن الناس لن يرضوا عنك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. الناس مش هترضى عنك أبدا أبدا، الله يرضى عني وعنك. ما تشغلش قلبك بالخلق ولا تشغل قلبك بالناس. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الإخلاص. يبقى النظر إلى مآلات الرياء في الدنيا والآخرة، يبقى مآلات الرياء في الدنيا واضحة، مش هتحقق الغاية التي تريد أبدا. اسمع من اللي هقوله ده، بل سيجعل الله سبب ذلك على يد من رأيت واعتززت بهم بدون دون الله جل وعلا. يا خبر أبيض، والله العظيم، والله العظيم، وأنا أقسم وأكرر القسمة لأؤكد لهؤلاء أن من اعتز بأحد غير الله جل وعلا سيجعل الله سبب ذله على يده إن اعتز به من دون الله. هتعتز بفلان وقول لك أصلا معرفة فلان، والله العظيم سيكون فلان سبب ذلك وسبب إهانتك. إنما من اعتز بالله لن يذل أبدا ولن يهان أبدا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حكم الله جل وعلا. أما مآلات الرياء في الآخرة فإلى زوال ولا خسران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجد عمله هباء منثورا. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن والسنة. أكتفي بذكر دليل واحد فقط في صحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، عالم وقارئ للقرآن، ومنفق سخي باذل، ومقاتل في الميدان. يؤتى بالعالم وقارئ القرآن أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم نجينا وإياكم من الرياء، واجعلنا وإياكم من المخلصين الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين يا رب العالمين. ويؤتى بالرجل الثاني، هذا السخي المنفق الباذل، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو سخي، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجل سقط في الميدان. عشان كده بقول لا ينبغي أن نقطع أو أن نجزم بالشهادة لمعين من الناس، لمعين من الناس لا، لأنك لا تدري يعني على أي حال ختم له. أسأل الله أن يرزقنا لكم الشهادة في سبيله. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله عز وجل أن يجنبناكم الرياء والنفاق، وأن يرزقناكم الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. ثم لا أنسى أيضا أن أذكر بالدعاء، استعان بالله سبحانه وتعالى. يا معاذ، والله إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، والإخلاص من حسن العبادة، فاسأل الله أن يعينك على تحقيق الإخلاص. ولا أنسى أيضا أن أذكر هذا الأخ السائل الكريم، وأذكر غيره ممن يحتاجون إلى هذا السؤال، بصحبة من نتوسم فيهم الإخلاص، بصحبة هؤلاء، فإن صحبتهم تعين على ذلك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فاصحب الأتقياء، اصحب الأخيار، اصحب العلماء، اصحب طلبة العلم، فإن رؤيتهم تذكرك بالله وتجدد الإيمان في قلبك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح وفيه: وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وخير عباد الذين إذا رؤوا ذكر الله. وفي رواية في السنن: أولياء الله أولياء الله الذين يذكر الله برؤيتهم، أولياء الله الذين يذكر الله برؤيتهم. اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا من أوليائك وأتقيائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. طيب، اضطررتوا لإنزال الحمل لوجود طفل صغير، ماذا أصنع في تكفير؟ ما عليك أيتها الأخت الكريمة الآن إلا أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي إليه وأن تكثري من الدعاء ومن الاستغفار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. والأدلة العامة في هذا كثيرة، فحتى ولو كان الذنب كبيرا ولو كانت المعصية كبيرة من الكبائر، فالأصل في الكبائر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التوبة. يعني إن لم يبلغ أمر مرتكب الكبيرة أيا كان نوع هذه الكبيرة إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه وستر الله عليه، فليستر على نفسه وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليندم على فعل الذنب وليعمل صالحا وإلى غير ذلك من الشروط. وأولها عند تحقيق الإخلاص، أول شروط التوبة الصحيحة تحقيق الإخلاص، لأنه قد يتوب الإنسان لا يريد أيضا بتوبة وجه الله، صحيح قد لا يقصد الإنسان قد يقصد الإنسان بالتوبة الوجاهة ويقصد المحمدة عند الناس ويقصد ألا يلام أو ألا يعاتب. يعني رجل هيترك الخمر لأنه تمسك في مكان ما يعني ولا حلق فاقد للعقل وهو من هو فاتهزأ يعني، فقول لك لا أنا خلاص ما عادش أشرب الخمرة، هل تركها توبة لله ويبتغي بهذا الترك وجه الله؟ لا، هذه لا تعد توبة، هذه لا تعد توبة، بل أول شروط التوبة الصحيحة أن تبتغي بتوبتك وندمك وإقلاعك عن الذنب وجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي بهذا الوجاهة عند الناس أو عدم المذمة أو الملام، لا، بل لابد أن تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا لكم الإخلاص. فأنا أقول لأختنا الفاضلة حتى ولو كان الذنب عظيما، سواء كان الإجهاض يعني قبل الأربعة أشهر أو حتى بعد ذلك، فهو معصية ولا شك ولا ريب أنه إن كان بعد الأربعة أشهر فهو كبيرة عند بعض كثير من أهل العلم. فعلى الأخت أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، بل منهم من يوجب عليها الدية، بل منهم من يوجب عليها الدية إن كان الإجهاض في سن بعد الأربعة أشهر، يوجب بعض أهل العلم عليها الدية كالأحناف مثلا، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه جل وعلا وأن تندب على هذا الفعل وأن تكثر من الدعاء وأن تكثر من الاستغفار وأن تكثر من الصدقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها إنه ولي ذلك والقادر عليه. لماذا لا يمنع الصيادون من الصيد يوم السبت كما منع اليهود؟ الحمد لله الذي تفضل علينا بشريعة محكمة تامة كاملة، فشرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مهيمنا على كل الكتب، والله جل وعلا قل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا ما عاقب هذه الأمة بمثل هذه العقوبة الظاهرة التي عاقب بها اليهود الذين تلاعبوا بأحكام الله جل وعلا وبشريعة الله، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء. فأنا أرجو أن تنتبه أخت الفاضلة إلى أن تحريم الصيد على هؤلاء يوم السبت كان عقوبة من الله جل وعلا لهم، كان عقف الحمد لله. يعني هتريد الأخت أن تعاقب الأمة الميمونة المرحومة المحمدية بما عاقب الله به اليهود الذين تلاعبوا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة. فتحريم الصيد يوم السبت على أولئك كان عقوبة من الله عز وجل لهم لتلاعبهم، ومع ذلك تلاعبوا أيضا بهذا الحكم الشرعي، يعني تلاعبوا بأحكام كثيرة وحرم عليهم، حرم الله عز وجل عليهم أشياء، فاحتالوا جملوا هذا السمن وباعوه ليأخذوا أو ليقبضوا ثمنه الحرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فاحتال اليهود فعاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة التي رفعها عن هذه الأمة الميمونة المرحومة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من رحماته وبركاته. فهذه عقوبة من الله لليهود، ومع ذلك احتالوا أيضا على هذا، فكانوا ينصبون شباكهم يوم السبت ثم يأخذون ما حصدته هذه الشباك من الأسماك يوم الأحد أو بقية أيام الأسبوع. فاليهود متفننون في التحايل والتلاعب، وهذا ديدنهم في كل عصر وفي كل زمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه عقوبة، أسأل الله ألا ينزل بنا سخطه وغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما معنى الأحبار؟ الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم. الأحبار جمع حبر والحبر هو العالم. يقال حبر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي أسلم حين رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة من مكة إلى المدينة. فالأحبار جمع حبر والحبر هو العالم، هذا باختصار شديد. لماذا نقع في الفتن؟ ولماذا يتركنا ربنا نقع في الفتن؟ سؤالان خطيران. دعوني أبدأ بالسؤال الثاني، لماذا يتركنا ربنا جل وعلا نقع في الفتن؟ الله تبارك وتعالى لا يريد الشر ولا يريد بنا السوء، والإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة كونية قدرية. لأننا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد، فالله خالق الخير والشر، خالق الإيمان والكفر، خالق كل شيء. هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة. لكن الشر ليس إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. فهذا شر بالنسبة لنا نحن، لا بالنسبة للخالق جل وعلا. قال تعالى في أعصف فتنة تعرض لها نبينا، أقصد فتنة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم. فبالنسبة إلى الخلق قد يكون شرا للخلق من وجهة نظر الخلق بمقاييسنا نحن الخلق، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالله خالق أفعال العباد كما خلق العباد، قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فقد ذكرت قبل ذلك وسأفصل إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة، جبريل يسأل والنبي يجيب، سأفصل هذا إن شاء الله تعالى. لكن قلت الإيمان بالقدر المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، مرتبة العلم، ولا يتسع الوقت للتفصيل. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وفيها خمسة تقادير، وفيها خمسة تقادير: تقدير في يوم الميثاق، التقدير والنطف في الأرحام، التقدير السنوي، التقدير العمري، التقدير اليومي. تقدير في يوم الميثاق، وتقدير أزلي، وبعدين التقدير العمري، وبعدين التقدير حين تكون النطف في الأرحام، وبعدين التقدير السنة، وبعدين التقدير اليومي. هذه في مرتبة الكتابة فقط، فكلام كبير يعني وكتير. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، إذ لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته، هذه الإرادة الكونية القدرية. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا لا ينبغي أبداً أن نفهم هذه الآيات كما فهمها القدرية الجبرية، كما فهمها القدرية الجبرية الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى جبر العباد على فعل المعاصي وعلى فعل الذنوب وهو يحاسبهم على ذلك. لا، حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد. هذا سوء فهم. وهل أوقع القدرية، سواء القدرية الجبرية أو القدرية النفاة، وهل أوقع القدرية والخوارج والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هذا سوء فهم عن الله ورسوله. فلا يحتج بالقدر لا في فعل المعاصي ولا يحتج بالقدر على ترك العمل. الله، هو يا أخي أنت اطلعت على الغيب واطلعت على الكتاب المحفوظ الذي سجل الله عز وجل فيه وكتب الله عز وجل فيه ما أنت فاعله، اطلعت عليه لتقول أنا أوافق ما كتبه الله عز وجل في بفعل هذه المعصية، أمر عجب. الله ما تعبدنا بذلك، تعبدنا الله تبارك وتعالى بالعمل. أما أن أقول بأنني أفعل ذلك لأن الله قدر علي هذا، فلماذا تأكل إذن؟ لماذا تشرب إذن؟ لماذا تتزوج إذن؟ لماذا تتزوج وأنت تريد الولد وأنت تريد أن تعف نفسك في الحلال؟ ما تقعد ساكت وتقول والله لو ربنا رزقنا الولد هيجي لي الولد لحد بيتي هنا، هيجي يحبو، خلل هذا. يعني أنت تنقض منطقك العقلي حتى في هذه المسألة. فالله تبارك وتعالى ما تعبدنا إلا بالعمل، ما تعبدنا بأن نقول بأن الله عز وجل كتب علي كذا فأنا أفعل كذا لأوافق ما كتب الله عليه، هذا خلل في الفهم وسوء فهم عن الله ورسوله. لذلك من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية الجميلة يقول القدر لا يحتج به في المصائب، لا يحتج به في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. القدر لا يحتج به في المعائب. يعني واحد يسرق يقول والله ده لولا ان ربنا قدر عليه السرقه ما كنتش هسرق، بالمفهوم الشرعي اراده الشرعيه، هذا خلل، هذا خلل وهذا فهم خاطئ. الله تبارك وتعالى خلق الانسان وخلق افعال الانسان، لكنه جل وعلا خلق للانسان ايضا، جعل الانسان ايضا اراده ومشيئه. قال تبارك وتعالى وهديناه النجدين، اي الطريقين. وقال تعالى ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا أيها الأحبة، فلا ينبغي أن نحتج بالقدر على فعل المعاصي. إنما ليه بنقع في الفتن والشهوات؟ هذا سؤال شرحه يطول، لكن باختصار الفتن نوعان، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. ويقع الإنسان في الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله لأسباب كثيرة، أخطرها البعد عن الله جل وعلا والبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتصام بالله تعالى، وعدم الاعتصام بالقرآن الكريم، وعدم الاعتصام بالقرآن الكريم، البعد عن بيئة الطاعة، الغرق في بيئة المعاصي، في بيئة الشهوات، التعرض لبيئة الشبهات، هذه أسباب للوقوع في الفتن. ولذلك أنا قلت لا ينبغي على الإطلاق أن يعرض الإنسان نفسه للفتن بدعوى أنه يستطيع أن يجابه الفتنة. لا يا أخي، أنت لا تقدر. أنا شخصيا لا أعلم كيف يكون حال قلبي إن عرضت علي فتنة، لا أعلم والله. قضية مش هو أنت عنترة بن شداد متصور أن الفتن حين تواجهك ستقابلها بصدر مفتوح؟ لا، لقد حذرنا نبينا من ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. يعني من تعرض لها أهلكته، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وكلكم يعلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس حين أتى العالم ليسأله، دله العالم على ماذا؟ قال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا أو إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. دله العالم على ترك بيئة المعصية وأن يذهب إلى بيئة طاعة لتعينه على فعل الطاعة. فنحن نقع في الفتن لأننا نعرض أنفسنا الفتن. فاتقوا الله ما استطعتم، بقدر الإمكان ابتعد عن بيئة الفتنة، ابتعد عن فتنة الشهوات وما أكثرها، ابتعد عن فتنة الشبهات وما أخطرها. الله، أنت ليه إيه اللي دخلك على موقع من مواقع الشات أو غرفة من غرف الدردشة عشان تذب عن الدين وأنت العقيدة عندك تحتاج إلى تثبيت وما عندكش علم وما عندكش أدلة شرعية؟ ما قد تفتن وقد يتشرب قلبك الفتنة، إيه اللي خليك تتعرض؟ طب أنا عاوز أذب عن الدين وأزود عن حياض الإسلام. طب جميل جميل، تزود عن حياض الإسلام بأن تنقل هذه الشبهة دون أن تدخل وأن تقحم نفسك بالرد عليها حتى لا تعرض عليك شبهة أخرى لتهلكك، انقل هذه الشبهة لعالم من علمائنا وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا ليفند العالم الشبهة وليرد عليها. إيه اللي عرضك لبيئة فتنة الشهوات؟ ليه تذهب إلى أماكن النساء بإرادتك واختيارك وقصد منك؟ لماذا تحتك بالنساء في وسائل المواصلات، في الأسواق؟ إيه اللي يوديك؟ ليه تجلس مع النساء بغير ضرورة وبغير حاجة؟ ليه؟ فلا تعرض نفسك أنت الفتنة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبعدين الفتنة لما تعرض على القلب وتشربها القلب، يعني صعب جدا على الإنسان أن يتخلص منها إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني اختلط فيه السواد بالبياض، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، أي منتكسا منكوسا، لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا لكم من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تعرض نفسك الفتنة أخي الحبيب، ثم استعن بالله عز وجل، حافظ على الصلاة في الجماعة، لأن العبادة من أعظم أسباب النجاة في بيئة الفتن وزمن الفتن. بل أقول لك، عبادتك وحفظك لها وحرصك عليها في زمان الفتن الذي نحياه الآن، الذي نحياه الآن، أقول أجرها كأجر من هاجر من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. كأننا لو حفظت على العبادة في هذا الزمن، زمن الفتن ده، يكون أجري كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة. نعم، معك دليل طبعا، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. يا الله، يا لها من منقبة! العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم جنبنا أكون فتن ما ظهر منها ما بطن. هل يمكن أن أقترض من أجل الحج؟ لا، لا تقترض من أجل الحج، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن تملك النفقة، أن تملك الراحلة، أن تملك الزاد الذي يكفيك، وإن كان في سند الحديث ضعف، لكن الاستطاعة معروفة، أن تملك النفقة لهذه الرحلة الطويلة المباركة. فإن كنت لا تملك الاستطاعة ولا تملك القدرة فلا حج عليك ولا إثم عليك إن لم تفعل. أما أن تقترض وأن تستدين من أجل الحج فهذا لا يجوز شرعا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أسأل الله أن يأجرك على نيتك، فنية المرء خير من عمله. هل في تناسل في الجنة؟ واللي مش هتتجوز في الدنيا ممكن تتزوج في الجنة؟ اتبسط وانبسط واطمني، ما تخافيش، بس عاوزك تحرصي على دخول الجنة، بس هو ده الموضوع. احرصي على دخول الجنة ولا تقلقي، كل اللي انت عاوزاه هناك موجود يا شيخ انت. والله انا بتكلم. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ثبت في بعض الأحاديث فعلا في قضية التناسل أنه قد يقع في الجنة. إذا اشتهى العبد في الجنة ولدا رزقه الله تبارك وتعالى الولد بغير قوانين الدنيا المعتادة، يعني حمل وتسعة أشهر، لا 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 لا، خلاص هذه القوانين في الدنيا ليست قوانين الجنة، وإنما الجنة لها قانون آخر مختلف تماما عن قوانيننا الدنيوية. فأنا أود أن أطمئن، من اشتهى شيئا في الجنة كان بأمر الله سبحانه وتعالى، واعلم بأنك لا تشتهي إلا خيرا، لأن نفوسنا التي نحملها الآن ليست نفوسنا التي ستكون معنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يعني واحد والله العظيم بيسألني بقول الجنة فيها فسيخ، خلاص يعني أنا لا أحرم الفسيخ طبعا، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، ما بحرموش، بس يعني خلاص ماشي ما فيش مان، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال جماهير المفسرين من أئمتنا وسادتنا من علماء السلف، المزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى على الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم وغيره حديث أبي سعيد وصهيب وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى. خلاص يا أخي هترضى في الجنة، والله العظيم هترضى، والله سيرضيك ربك، وسيرضيك ربك أيتها الأخت الفاضلة، هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول جل جلاله أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم، ولله در القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، والحمد لله أن كانت الخاتمة في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. مضى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأعتذر غاية الاعتذار لإخواننا وأخواتنا ممن لم يتسع الوقت للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وأنا قلت لكم أنني بفضل الله لست بخيلا، لا أجيد البخل بفضل الله في أي شيء أملكه، لا أعرف البخل فيه، فأنا لا أحب أن أجيب على السؤال بكلمة نعم وبكلمة لا وبكلمة هذا حلال أو هذا حرام، وإنما هذا منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب، بل كان يزيد صلى الله عليه وسلم السائل على حاجته التي سأل عنها، وهذا من كمال رحمته وتمام رأفته بأمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة والقدوة. إن شاء الله تعالى بين يدي أسئلة كثيرة من اللقاء الماضي ومن لقاء اليوم، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سأجيب عليها في الاثنين المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.